بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الدرس 11.
أما بعد، نواصل أيها الإخوة في قراءة كتاب زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان هدي خير زاد العباد، في بيان هدي خير العباد. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب. بعد أن ذكر خصال الفطرة في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها، وذكر على العموم حف الشارب كما جاء في السنة، فهنا يبين هديه صلى الله عليه وسلم في قص الشارب، لأن بعض الناس يحلق الشارب حلقا تاما يظن أن هذا هو الحف، والصحيح أن الحف هو قص ما زاد على الشفه، وسيبين هنا رحمه الله هديه صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. قال رحمه الله: قال أبو عمر ابن عبد البر، روى الحسن بن صالح عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقص شاربه، ويذكر أن إبراهيم كان يقص شاربه، إبراهيم عليه السلام، ووقفه طائفة على ابن عباس، أي هذا الحديث. وروى الترمذي من حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. وقال: حديث صحيح. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصوا الشوارب وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس. وفي الصحيحين عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خالفوا المشركين ووفروا اللحى واحفوا الشوارب. وفي صحيح مسلم عن أنس قال: وقت لنا النبي صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ألا نترك أكثر من 40 يوما وليلة. واختلف السلف في قص الشارب وحلقه أيهما أفضل، فقال مالك في موطئه: يؤخذ من الشارب حتى تبدو أطراف الشفة وهو الإطار، ولا يجزه فيمثل بنفسه، يعني يرى مالك رحمه الله أن جز الشارب مثله، يعني حلقه بالتمام، يعني من جذوره ما يبقى إلا الجلد، أن هذا مثله. وذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: يحفي الشارب ويعفى، يحفى الشارب ويعفى اللحى. ومعنى إعفاء اللحية أي تركها دون تحديد ودون قص، إنما يتركها إعفاء، يعفيها، كما جاء في الروايات الأخرى: أرخوا اللحى، أرخيها، هذا هو الواجب. قال: يحفى الشارب ويعفى اللحى، وليس إحفاء الشارب حلقه. انظر ماذا قال أيضا: وأرى أن يؤدب من حلق شاربه، وأرى أن يؤدب من حلق شاربه. وقال ابن القاسم عنه: إحفاء الشارب وحلقه عندي مثله. والمثله المراد بها التشويه. قال مالك: وتفسير حديث النبي صلى الله عليه وسلم في إحفاء الشارب إنما هو الإطار، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه. وقال: أشهد في حلق الشارب أنه بدعة، وأرى أن يوجع ضربا من فعله. وقال مالك: وكان عمر بن الخطاب إذا كربه أمر نفخ فجعل رجله بردائه وهو يفتل شاربه. وقال عمر بن عبد العزيز: السنة في الشارب الإطار. وقال الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا. وأصحابه الذين رأينا المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما، ويدل ذلك على أنهما أخذاه عن الشافعي رحمه الله. قال: وأما أبو حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد فكان مذهبهم في شعر الرأس والشوارب أن الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر ابن خويز من داد المالكي عن الشافعي أن مذهبه في حلق الشارب كمذهب أبي حنيفة، وهذا قول أبي عمر. وأما الإمام أحمد فقال الأثرم: رأيت الإمام أحمد بن حنبل يحفي شاربه شديدا، وسمعته يسأل عن السنة في إحفاء الشارب فقال: يحفى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحفوا الشوارب. وقال حنبل: قيل لأبي عبد الله: ترى الرجل يأخذ شاربه أو يحفيه، أم كيف يأخذه؟ قال: إن أحفاه فلا بأس، وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال أبو محمد بن قدامة المقدسي في المغني: وهو مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه من غير إحفاء. قال الطحاوي: وروى المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من شاربه على سواك، أي وضع السواك وما زاد عليه قصه. وهذا لا يكون معه إحفاء. واحتج من لم يرى إحفاءه بحديثي عائشة وأبي هريرة المرفوعين عشر من الفطرة، فذكر منها قص الشارب. وفي حديث أبي هريرة المتفق عليه الفطرة خمس، وذكر منها قص الشارب. واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة، وبحديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجز شاربه. قال الطحاوي: وهذا الأغلب في الإحفاء، وهو يحتمل الوجهين. وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة يرفعه: جز الشوارب وأرخو اللحى. قال: وهذا يحتمل الإحفاء أيضا، وذكر بإسناده عن أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة أنهم كانوا يحفون شواربهم. وقال إبراهيم بن محمد بن حاطب: رأيت ابن عمر يحفي شاربه كأن ينتفه، كأنه ينتفه. وقال بعضهم: حتى يرى بياض الجلد. قال الطحاوي: ولما كان التقصير مسنونا عند الجميع كان الحلق فيه أفضل قياسا على الرأس. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين ثلاثا وللمقصرين واحدة، فجعل حلق رأسه أفضل من تقصيره، فكذلك الشارب. انتهى كلام ابن القيم في بيان هذا الخلاف في مسألة الشارب. فمن اجتهد ورأى أن الإحفاء هو قصه وجزه فلا يؤاخذ، ومن حفه من أطرافه فهو موافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وموافق أيضا للغة العربية في الحف، وكما سمعتم في إيراد كل من الطرفين الأدلة. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في كلامه وسكوته وضحكه وبكائه. قلنا في بداية الدروس بأن هديه صلى الله عليه وسلم أكمل الهدي، وأن الله عز وجل قد كمله في الخلق البشري من جميع أنواع الأمور، في خلقته وفي خلقه، وأن من أراد الخير فليقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. كلما كان المرء مقتديا بمحمد صلى الله عليه وسلم كلما كان أكمل في الوصف البشري وأقرب إلى الصواب في الخلق من جميع الأمور، شجاعة وكرما وحسن معاملة وحسن بشاشة. والناس أخذ كل منهم أحدا يقتدي به، فبعضهم يقرأ قصص الأولين فيعجب بشجاعة شخص كعنتر بن شداد مثلا، أو قصص أهل البادية والأمراء وما مر عليهم من قصص فيها من الشجاعة أو الكرم، كعدي بن حاتم في كرمه. وانتكس الناس شيئا فشيئا حتى أصبح الآن كثير من الشباب يقتدي بمايكل جاكسون ويقتدي باللاعبين وبعضهم بالمطربين المغنين وبعضهم بالممثلين الساقطين. تتفاوت عقول الناس في من يتخذ قدوة يقتدي به. ولا أحد أصح عقلا في اتخاذ قدوة من إنسان يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن أراد الشجاعة، هو يحب الشجاعة ويحب أن يقتدي بالشجعان، فلن يجد أشجع من محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أراد الكرم، يحب الكرم ويحب أن يقتدي بالكرماء، فلن يجد أكرم من محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أراد أن يقتدي بالطيبين، الرجال الطيبين، فلن يجد أطيب من محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يتعب المرء نفسه في البحث عن القدوة، إنما القدوة الذي جمع الأوصاف الطيبة كلها هو محمد صلى الله عليه وسلم، نخوة وشجاعة وكرما وفزعة وطيبا وسخاء ولطفا وحكمة وإقداما ونصرة للمظلوم وحسن معاملة مع القريب والبعيد، لن يجد مثل محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى ما يبحث المرء في قصص الأولين والروايات وأخبار الشجعان وأخبار الكرماء، عليك بمحمد صلى الله عليه وسلم. فإن وضعت خطاك على خطاه نلت الخير كله. فعليك بقراءة سيرته ومعرفة شمائله ومعرفة أخلاقه صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقتدي بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم رحمه الله: كان صلى الله عليه وسلم أفصح خلق الله وأعذبهم كلاماً وأسرعهم أداءً وأحلاهم منطقاً، حتى إن الكلام ليأخذ بمجامع القلوب، أي كلامه يؤثر على القلوب ويجذب القلوب من لطفه وعذوبته وصدقه، ويسبي الأرواح ويشهد له بذلك أعداؤه. وكان إذا تكلم بكلام مفصل مبين يعده العاد، ليس بهذ مسرع لا يحفظ ولا منقطع تخلله السكتات بين أفراد الكلام، بل هديه فيه أكمل الهدي. قالت عائشة: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرد سردكم هذا، ولكن كان يتكلم بكلام بين فصل يحفظه من جلس إليه. أي كلامه معدود، فصل واضح بين يفهمه السامع. فهذا فيه تنبيه للخطباء. بعض الخطباء يحرص أن يقرأ أو يستمع لخطباء حتى يتأثر بإلقائهم، يتدرب على سماع الخطباء. فنقول لهم: لن تجد هدياً أفضل من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، اقرأ ما ذكر عنه في كلامه وفي منطقه واقتدي به. وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، كما جاء في السنة أنه إذا وكان إذا سلم ثلاثا. هذا هدي صلى الله عليه وسلم، كان إذا سلم يعني إذا استأذن مقصود، ما هو إذا جاء عند المجلس يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، لا، إنما إذا استأذن في البيت السلام عليكم أدخل، هذا الاستئذان يعيد ثلاثا، فإن رد عليه ولا رجع، هذا المراد إذا سلم سلم ثلاثا، أي سلم سلام استئذان للدخول في البيت، وإذا تكلم تكلم ثلاثا، يعيد العبارة ثلاثا حتى يؤكدها وحتى يحفظها وحتى يفهمها السامع. قال: وكان كثيرا ما يعيد الكلام ثلاثا ليعقل عنه، أي ليفهم عنه، وكان إذا سلم سلم ثلاثا. وكان طويل السكوت لا يتكلم في غير حاجة، يفتتح الكلام ويختتمه بأشداقه، ويتكلم بجوامع الكلام، فصل لا فضول ولا تقصير. وكان لا يتكلم فيما لا يعنيه، ولا يتكلم إلا فيما يرجو ثوابه، وإذا كره الشيء عرف في وجهه، ولم يكن فاحشا ولا متفحشا ولا صخابا، وكان جل ضحكه التبسم، بل كله التبسم، فكان نهاية ضحكه أن تبدو نواجذه. وكان يضحك مما يضحك منه، وهو مما يتعجب من مثله ويستغرب وقوعه ويستندر. ثم قال ابن القيم: وللضحك أسباب عديدة، هذا أحدها، والثاني ضحك الفرح، وهو أن يرى ما يسره أو يباشره، والثالث ضحك الغضب، وهو كثيرا ما يعتري الغضبان إذا اشتد غضبه، وسببه تعجب الغضبان مما أورد عليه الغضب، وشعور نفسه بالقدرة على خصمه وأنه في قبضته، وقد يكون ضحكه لملكه نفسه عند الغضب وإعراضه عمن أغضبه وعدم اكتراثه به. قال: وأما بكاؤه صلى الله عليه وسلم فكان من جنس ضحكه، لم يكن بشهيق ورفع صوت، كما لم يكن ضحكه بقهقه، لم يكن ضحكه بقهقهة، ولكن كانت تدمع عيناه حتى تهملا، ويسمع لصدره أزيز، وكان بكاؤه تارة رحمة للميت، وتارة خوفا على أمته وشفقة عليها، وتارة من خشية الله، وتارة عند سماع القرآن، وهو بكاء اشتياق ومحبة وإجلال، مصاحب للخوف والخشية. ولما مات ابنه إبراهيم دمعت عيناه وبكى رحمة له، وقال: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وبكى لما شاهد إحدى بناته ونفسها تفيض، وبكى لما قرأ عليه ابن مسعود صورة النساء، وانتهى فيها إلى قوله تعالى: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. وبكى لما مات عثمان بن مضعون، وبكى لما كسفت الشمس وصلى صلاة الكسوف، وجعل يبكي في صلاته، وجعل ينفخ ويقول: ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. وبكى لما جلس على قبر إحدى بناته، وكان يبكي أحياناً في صلاة الليل. والبكاء أنواع، أحدها بكاء الرحمة والرأفة، عفواً، بكاء الرحمة والرقة، والثاني بكاء الخوف والخشية، والثالث بكاء المحبة والشوق، والرابع بكاء الفرح والسرور، والخامس بكاء الجزع من ورود المؤلم وعدم احتماله، والسادس بكاء الحزن. والفرق بينه وبين بكاء الخوف أن بكاء الحزن يكون على ما مضى من حصول مكروه أو فوات محبوب، وبكاء الخوف يكون لما يتوقع في المستقبل من ذلك. والفرق بين بكاء السرور والفرح وبكاء الحزن أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، أن دمعة السرور باردة والقلب فرحان، ودمعة الحزن حارة والقلب حزين. ولهذا يقال لما يفرح به هو قرة عين، وأقر الله به عينه، ولما يحزن هو سخينة العين وأسخن الله عينه به. والسابع بكاء الخوف والضعف، والسابع بكاء الخور والضعف، والثامن بكاء النفاق، وهو أن تدمع العين والقلب قاسا فيظهر صاحبه الخشوع وهو من أقسى الناس قلبا. والتاسع البكاء المستعار والمستأجر عليه، كبكاء النائحة بالأجرة، فإنه كما قال عمر بن الخطاب: تبيع عبرتها وتبكي شجو غيرها. والعاشر بكاء الموافقة، وهو أن يرى الرجل الناس يبكون لأمر ورد عليهم فيبكي معهم، يعني يصيح مع الناس ولا يدري لأي شيء يبكون، ولكن يراهم يبكون فيبكي. قال: وما كان من ذلك دمعا بلا صوت فهو بكاء، فهو بكي مقصور، وما كان معه صوت فهو بكاء ممدود على بناء الأصوات. قال الشاعر: بكت عيني وحق لها بكاها، بكت عيني وحق لها بكاها، وما يغني البكاء ولا العويل. ما ذكر ابن القيم من النوع السابع والثامن والتاسع بكاء مذموم، بكاء الخور والضعف، أي بكاء الجبان ما يتحمل الوقوف أمام الرجال، أو لا يتحمل المصيبة، هذا بكاء الخور والضعف. والثامن بكاء النفاق، الذي يبكي نفاقا والعياذ بالله، يجامل الناس مثلا، أو يظهر مثلا البكاء أمام الناس أنه يظهر أنه يخشى الله وأن فيه خوف من الله. التاسع البكاء المستعار والمستأجر، أيضا هذا من النوع المذموم. قال ابن القيم: وما كان منه مستدعى متكلفا، أي البكاء، فهو التباكي، وهو نوعان محمود ومذموم. فالمحمود أن يستجلب لرقة القلب، لا نفاقا، ولكن يستجلب لرقة القلب ولخشية الله لا للرياء والسمعة. والمذموم أن يجتلب لأجل الخلق، أي لما يرى الناس حوله فيظهر البكاء، ليقال عنه إنسان يخشى الله، إنسان فيه دين والعياذ بالله. قال: والمذموم لأن يجتلب لأجل الخلق. وقد قال عمر بن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وقد رآه يبكي هو وأبو بكر في شأن أسارى بدر: أخبرني ما يبكيك يا رسول الله، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد تباكيت لبكائكما. ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال بعض السلف: أبكوا من خشية الله، فإن لم تبكوا فتباكوا، أي يستجلب طلبا لرقة القلب وخشية الله سبحانه وتعالى، ليس رياء أو سمعة أو نفاقا. ثم قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في خطبته. الخطبة بضم الخاء إلقاء الكلام، والخطبة بكسر الخاء خطبة الرجل للمرأة. فصل صلى الله عليه وسلم في خطبه أو في خطبته. خطب صلى الله عليه وسلم على الأرض، أي واقفا على الأرض، وعلى المنبر، وعلى البعير كما في يوم عرفة، وعلى الناقة. وكان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وكان لا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله. وأما قول كثير من الفقهاء إنه يفتتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار وخطبة العيدين بالتكبير، فليس معهم فيه سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم البتة، وسنته تقتضي خلافه، وهو افتتاح جميع الخطب بالحمد لله، وهو أحد الوجوه الثلاثة لأصحاب أحمد، وهو اختيار شيخنا أي ابن تيمية قدس الله سره. وكان يخطب قائما، وفي مراسيل عطاء وغيره أنه كان صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر أقبل بوجهه على الناس ثم قال: السلام عليكم. قال الشعبي: وكان أبو بكر وعمر يفعلان ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وكان يختم خطبته بالاستغفار، وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن. وفي صحيح مسلم عن أم هشام بنت حارثة قالت: ما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. وذكر أبو داود عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تشهد قال: الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال أبو داود عن يونس أنه سأل ابن شهاب عن تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فذكر نحو هذا، إلا أنه قال: ومن يعصهما فقد غوى. قال ابن شهاب: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا خطب: كل ما هو آت قريب، ولا بعد لما هو آت، ولا يعجل الله لعجلة أحد، ولا يخف لأمر الناس، ما شاء الله لا ما شاء الناس، يريد الله شيئا ويريد الناس شيئا، ما شاء الله كان ولو كره الناس، ولا مبعد لما قرب الله، ولا مقرب لما بعد الله، ولا يكون شيئا إلا بإذن الله. موعظة يعظ فيها الأمة، يعظ فيها الناس بتعلق القلب بالله، أنه إذا أراد الله لك شيئا فلا مبعد له، وإذا منعك الله شيئا فلا مقرب له، فكل شيء بمشيئته عز وجل وبإذنه. فيجعل العبد قلبه معلقا بالله، يجعل قلبه معلقا بالله في طلب الرزق وجلب النفع ودفع الضر. قال: وكان مدار خطبه على حمد الله والثناء عليه بآلائه وأوصاف كماله ومحامده وتعليم قواعد الإسلام وذكر الجنة والنار والمعاد والأمر بتقوى الله وتبيين موارد غضبه ومواقع رضاه، فعلى هذا كان مدار خطبه. ما هو خطب سياسية كما يفعل كثير من الناس، أو كأن المنبر أخبار اقتصادية أو عالمية، إنما خطبه صلى الله عليه وسلم تدور على هذه العناوين: تقريب الناس للآخرة، ووعظهم وزجرهم، وتذكيرهم بحق الله عز وجل. أما جعل المنابر كأخبار سياسية وإثارة غضب وأخبار عالمية كما يحصل عند بعضهم، أو الحث على الانتخابات، أو تشجيع الرئيس الفلاني والحث على انتخابه، أو نجح رئيس أمريكا وسقط الرئيس الثاني كما يفعله بعض السفهاء، المنبر له هيبته وله مكانته الشرعية، ويقتدى فيه بالرسول صلى الله عليه وسلم. وكان يقول في خطبه: أيها الناس، إنكم لن تطيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به، ولكن سددوا وأبشروا. ترغيب الناس وتخويفهم ليكون المسلم بين الخوف والرجاء، خائفا من الله وعذابه، وراجيا رحمته وثوابه. وكان يخطب في كل وقت بما تقتضيه حاجة المخاطبين ومصلحتهم، ولم يكن يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله، وتشهد فيها بكلمتي الشهادة، ويذكر فيها نفسه باسمه العلم: وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وثبت عنه أنه قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء. ولم يكن له شاويش، والشاويش هو الحرس، ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته، ولم يكن يلبس لباس الخطباء اليوم، لا طرحة ولا زيقا واسعا، وكان منبره 3 درجات، فإذا استوى عليه واستقبل الناس أخذ المؤذن في الأذان فقط، ولم يقل شيئا قبله ولا بعده، فإذا أخذ في الخطبة لم يرفع أحد صوته بشيء البتة، لا مؤذن ولا غيره. وكان إذا قام يخطب أخذ عصا فتوكأ عليه وهو على المنبر، كذا ذكره عنه أبو داود عن ابن شهاب. والحديث الوارد في هذا الباب فيه كلام. وكان الخلفاء الثلاثة بعده يفعلون ذلك، وكان أحياناً يتوكأ على قوس، ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف. وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين: أحدهما أن المحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم توكأ على العصا وعلى القوس، الثاني أن الدين إنما قام بالوحي، وأما السيف فلمحق أهل الضلالة والشرك. ومدينة النبي صلى الله عليه وسلم التي كان يخطب فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف. وكان إذا عرض له في خطبته عارض اشتغل به ثم رجع إلى خطبته. وكان يخطب فجاء الحسن والحسين يعثران في قميصين أحمرين، فقطع كلامه فنزل فحملهما ثم عاد إلى منبره، ثم قال: صدق الله العظيم، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، رأيت هذين يعثران في قميصيهما فلم أصبر حتى قطعت كلامي فحملتهما. وهذا من رأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم. وجاء سليك الغطفاني وهو يخطب فجلس، فقال له: قم يا سليك فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال وهو على المنبر: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وكان يقصر خطبته أحيانا ويطيلها أحيانا بحسب حاجة الناس، وكانت خطبته العارضة أطول من خطبته الراتبة. وكان يخطب النساء على حدة في الأعياد ويحرضهن على الصدقة. ثم تكلم بعد ذلك ابن القيم فصول في هدي صلى الله عليه وسلم في العبادات، وفصل في هدي صلى الله عليه وسلم في الوضوء، نأتي لها درسنا القادم إن شاء الله. ونتوقف، الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.